بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أداء الإخوة يحتاج إلى تعليل، إلى جدية، وإلى التزام، وإلا فهناك عدد كبير من اللجان بلا مندوبين وبلا إخوة يدعون على أبواب اللجان أو يراقبون أو حتى يعطون الناس. ففكرة ناس كتير جدا رايحة الانتخابات وهي لا تدري من تنتخب، وربما وقف في الصف واختار وهو واقف في الصف بجوار أخ بجوار إخوة، يعني عددهم لا أدري لماذا لم يذهب الكثير، لماذا لم يشاركوا الناس في يعني وقوفهم، وقد وقف الناس صفوف طويلة جدا. محدش يقول خايفين من الغرامة، لأن الغرامة دي موجودة قبل كده، وعمر ما حد شاف ذلك قبل ذلك. هذه المناظر التي تدل على يقظة سياسية لدى المصريين يعني، واهتمام، وبفضل الله سبحانه وتعالى أظن أن الكل يقول أن الإسلاميين يعني سيكونون الأكثرية في هذه الانتخابات. لكن الحقيقة أنا أظن أن الإخوة يحتاجون إلى تعديل سلوكهم غدا، ولا بد أن تكون كل اللجان مغطاة من إخوة. لكن إن يبقى مثلا تلت عدد اللجان ليس فيه أي حد من الإخوة، وطبعا عدد كبير صحيح، لكن لا بد من وجود يعني حتى منظر الأخ يمنع أن يتم هناك يعني ما يخالف من وجود تعديل في أذهان الناس داخل اللجنة. اللجان مكدسة بإخوة وفي لجان فاضية، فلا بد ممكن، وهو حصل في إخوة كده، بس بإذن الله تبارك وتعالى الإخوة لازم تتدرج. نقطة تانية، موضوع النساء. في الحقيقة هناك اهتمام من أطراف أخرى بالكتلة الهائلة للنساء، وهي كتلة مواظبة. يعني أنا بعض النساء واقفين حوالي 6 ساعات في بعض اللجان عشان يروحوا يصوتوا، وهناك من يهتم بهن اهتماما بالغا. وأخواتنا يعني في عدم إدراك للقضية، البعض لسه بيسأل في قضية إنها القاضي هيقول لها شيف وشك ولا يعني ممكن بعد كده لو الوضع زاد ما تعرفش تتنقب. لو الأمر وصل إلى حال معين، وهي الأخوات في فرنسا النهاردة بيعملوا إيه؟ ها؟ بتدفعوا فلوس، غرامة كبيرة جدا، كل ما تتمسك تدفع غرامة. ليه؟ عشان سن قانون لذلك، ليس هذا الأمر. الأخوات مش لسه متخانقين قبل الثورة خناقات في كل الجامعات عشان قرارات بمنع النقاب؟ طب لما يعني هنا في يعني قوة مؤثرة، مش هقول أغلبية، بس في قوة مؤثرة داخل البرلمان تظن أن هؤلاء العلمانيون الذين كانوا يتقربون بحرب الملتزمين والملتزمات سيجرؤون على ذلك ويضربون يعني بالحرية والحقوق الإنسان عرض الحائط. هذه مخالفة لحقوق الإنسان، هي عايزة تغطي أنت مالك. الإخوة برضه اللي يقولوا عايزين الدعوة ومش الدعوة، طب ما احنا دعونا العمل السياسي عمل دعوي، احنا مش بنشتغل في السياسة بالكذب والزور زي ما يفعل البعض، احنا مش بنشتغل في السياسة بالخداع ويعني الميكافيلية لغاية توري الوسيلة. احنا عملنا السياسي عمل في التزام بالشرع، يعني سياسة شرعية، سياسة بالشرع. فلذلك نقول موقف الأخوات لابد يحصل فيه تعديل. موضوع كشف الوجه ده شرعا إذا كان هناك شهادة، إذا جاز أن ينظر إلى العورة المغلظة عند الشهادة. يعني لو أن شهادة الزنا دي هتعوز إيه؟ لابد أن يشهد إيه اللي بيشهد على الزنا؟ يشهد أنه رأى فرجه في فرجها، مش ده يلزم أن يرى وجهها حتى يشهد أن هذه المرأة التي زنت ويرى فرجه في فرجها أيضا؟ طب النظر ده ضرورة ولا مش ضرورة؟ مش ضرورة، ممكن يغض بصره يمشي ميشهدش، والواقع تبقى إيه؟ ما تثبتش. لكن ده كوقاية من انتشار الفواحش، كان أمر الشهادة على إيه؟ على الزنا. لو أن امرأة سرقت مين اللي هيشهد عليها؟ أيوه لازم يشوف وشها إن هي دي هي اللي سرقت، مش كده؟ فمعاملة من المعاملات. العلماء ينصون على جواز النظر، نظر الأجنبي إلى وجه المرأة الأجنبية عند المعاملة. يعني لو واحد هيتعامل على سبيل المثال مش فيها مثلا في رغيفين عيش، لا هيتعامل مع واحدة هتشتري منه صفقة بملايين، طب عشان يعرف ان هي دي من حقه، ان هو عشان يقول اللي بتوقع دي البطاقة يعرف ايه يرى وجهها. هذا الامر مش محرم، ومش ان هو يعني تعنت من البعض. اذا تأثر وجود امرأة تنظر اليها هذا افضل، وان لم يتأثر او اصر المتعامل الذي من حقه ان ينظر جاز ان ينظر، وجاز لها ان تكشف وجهها في هذه الحالة. كما ذكرنا هذه ادلة ليست مخالفة للشرع، فإذا جاز أن ينظر إلى ما هو أشد من ذلك جاز أن ينظر إلى الوجه الذي تعرف به الشخصية. وده من ضمن أدلة جواز كشف الوجه أن تعرف شخصية المرأة، الفرق بين الوجه والرجل مثلا. إن الرجل لا يعرف به شخص الإنسان، والوجه الذي يحتاج فيه إلى التعامل، يحتاج إلى التعامل فيه إلى النظر، فيه مجمع الحواس ومعرفة شخص الإنسان، إنما يعرف من وجهه. فمثل هذا لا تمتنع الأخوات منه، ولا يمنع الإخوة أزواجهم وأخواتهم شهادة، فهم يعاملون الرجل مثل المرأة والمرأة على نصف الرجل. ده دي مفسدة. أنت تريد أن تعمم هذه، لو أننا قصرنا في هذا الباب فستصبح هذه مفسدة في كل الأبواب، وربما هو أشد من ذلك. فهناك مخاطر أشد نريد دفعها بخروج الأخوات، بخروج الأخوات إلى صندوق الاقتراع. ونحن نقول حتى لو لم تكن شهادة وفيها نوع من الولاية، لأن النظام البرلماني أو الديمقراطي هذا جعل الشعب هو أهل الحل والعقد جميعا. والله الواحد يشوف الموضوع ده يتأكد من حسن الشريعة الإسلامية وحسن النظام الإسلامي. النظام الإسلامي ما فيهوش انتخابات بهذه الطريقة، لا بد من طائفة هي المؤهلة لذلك، وإلا فأخبرني عن عامة الناس. أنت بتقول لهم يقول لك يا عم الشيخ اختار مين عم الشيخ، ولا هو عارف الناس ولا صفاتهم ولا، ولكن نحن لا نستطيع تغيير ذلك الآن بهذه الطريقة. وإلا فالناس فعلا لا يعرفون، الناس رايحة مش لا تعرف من تختار ولا كيف تختار، وهم يثقون فيك فيسألونك أو يثقون في غيرك، أو البعض عايز يثبت نفسه أنه هو بدع فيقول لك أنا عايز أختار الحزب الفلان، عايز أختار الحزب الفلان، وهو لا يعرف شيئا، ربما لم يقرأ مبادئه. أنا بعض الناس يقول لك أصلي إحنا إيه بيختار بالشعار، يقول لك ما بعضنا هناخد حقنا، عايزين حقنا. واحد يقول لك الوسط عشان إحنا الوسط خير الأمور الوسط. واحد تاني يقول لك مثلا مثلا يرجح يقول لك النور عشان دينا تنور، مثلا دينا منورة بيكم. ربناك واحد يختار الحرية والعذابك عشان يبقى فيه حرية عشان يبقى فيه عدالة. هو أي طريقة اختيار عجيبة يعني عند الناس. فده أسلوب معروف أنه هو ليس أسلوب إسلامي، لكن الأسلوب الإسلامي يقول أن في أهل الحل والعقد وصفات معينة من العلم والعدالة ينتقى كل واحد فيه ثم يكون له الرأي. عشان كده دايما نقول أن الأسلوب الإسلام يعني إيه نازل وصاعد. الأول أهل العلم يختاروا قاعدة من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد بعد كده يختار إيه الأئمة. يعني بالضبط كده عمر رضي الله عنه اللي اختار مين الست شورى كده، والأمة كلها فوضى أمرهم إليها لأن هم أرجح الناس عقلا ورأيا، وهم بعد كده اللي اختاروا ليه الخليفة بعده. فهذا هو النظام الإسلامي الصحيح، لكن إحنا دلوقتي لا نستطيع تطبيق ذلك وليس في أيدينا، والبديل فوضى عارمة زي اللي كانت بشائرها خلال الأسبوع اللي فات يعني، أو نظرها مش بشائرها طبعا، أسبوع يعني في غاية الخطر والتدمير للبلد. وأظن أن صوت هؤلاء يعني على الأقل سيضعف إن لم يخمد تماما بالانتخابات، وظهور يعني أنهم لا يمثلون ثقلا شعبيا سيسكت كثيرا من الأصوات، رغم أن المؤامرات أظن أنها ستزداد وستستمر، لكن نريد أن يكون هناك مشاركة يعني قدر الإمكان نحن نصنع ما نقدر عليه، نتوكل على الله عز وجل. ولا شك أنها تجربة يعني مفيدة للإخوة وللأخوات، راح تحتاج إلى احتكاك. النساء الطيبات يعني بكلمة واحدة تختار، والرجال الطيبين كذلك بكلمة واحدة ربما تختار المرشحين الإسلاميين يعني، وتختار المرشح يعني الذي على المنهج الإسلام الصافي. البعض بيحسبها بطريقة أحيانا يقعد يقول لي أصل الفلان ده أكفأ وفلان ده أكفأ. العبرة بالكتلة البرلمانية، الموضوع السياسة لا يمكن أن يكون فيها فرد واحد يعني يقف أمام مجموعة. السياسة عايزة عشان يبقى لحس في الدنيا كلها وفي العالم كله الإنسان مدني بطبعه، يعني يميل العيش في تجمعات. التجمعات ما يكونش لها وزن إلا إذا اجتمعت على أمر واحد. يعني هو دلوقتي الثورة دي نجحت إزاي؟ باجتماع العدد الهائل ده على ايه؟ على مطلب واحد، على ازالة نظام حسني مبارك. ولما كانوش اجتمعوا وتفرقوا ما كانش حصل ذلك. فعموما اي تجمع من البشر لا يكون له ثقل الا اذا كان على قول واحد. الامر ده ما يحصلش الا بوجود مرجعية او وجود رأس او وجود قيادة. فكون يبقى فيه تكتل حتى ولو كان بعض افراده اقل من التكتلات الاخرى، لكن التكتل الاخر ده بيسمع كلام قادته، وقادته دول ممكن يكونوا لهم تصور معين في صياغة مستقبل الأمة. بعضهم علماني وبعضهم إسلامي يقبل العلمانية، وبعضهم يعني عايز صبغة إسلامية خفيفة ومتفاوتة. يعني الخطاب الإسلامي، لا الخطاب السياسي لدى الأحزاب الإسلامية متفاوت تفاوت ضخم، من أول الوسط وما دونه، أقل من الوسط كمان اللي هو حزب الإصلاح ده مثلا، لغاية الخطاب السلفي. دي أطياف مختلفة في طريق الخطاب السياسي، أعلاها تمسكا أو هم بيسموه تشددا الخطاب السلفي، اللي بيقول لا احنا ما بنقبلش أي تنازلات في العقيدة ولا في يعني لابد كل شيء ينضبط بالشرع. وهناك الخطاب الإخواني أقل منه، هناك خطاب زي ما قلت لكم حزب الوسط، هناك الخطاب ما يسمونه الإسلام المستنير دون حزب الوسط بتاع أبو المجد وفهمي هويلي، دول محسوبين على إيه؟ على التيار الإسلامي ولهم نظرة معينة. فأنا بقول إن في خطابات متعددة. ممكن واحد عايز نكهة إسلامية زي ما بقول لكم خفيفة مع خطاب عبد الرحمن المفتوح مثلا، ما خطاب خطاب أردوغان، مش أردوغان محسوب على الإسلاميين، خطاب الغوداء، كل دول خطاب درجة معينة من الخطاب. واحد بيقول أنا مش هعدل ان الذكر يرث مثل الانثى، مش حصل عندكم يا ابني؟ لما اشترطوا عليهم قال لا هنحافظ لكم على قانون الاحوال الشخصيه. الاحوال الشخصيه في تونس ان الذكر لا ليس مش مستحضر الانثي، لا ده الذكر مثل الانثى في الاولاد، ويحافظ على منع التعدد، منع تعدد الزوجات. والبعض يعد بالمحافظه على ان الطلاق بيد القاضي، وفي وهو ده ضمنه ايه؟ خطاب اسلامي. والناس ما مش لاقي غيره عندهم في تونس، عملوا ايه؟ اختاروه. طب ما احنا نقول دلوقتي المشكله عندنا بالظبط كده في تركيا، هم لقوا حد من اردوغان اسلامي عشان يختاروا غيره. اللي الراجل بيقول العلمانيه لا تخالف الاسلام، وان الدوله لابد ان تكون على مسافه واحده من كل الاديان، وان الدوله ما لهاش دعوه بالدين، ويقول كده. انا اظنه مقتنع بذلك جهلا منه، فكلام فظيع جدا. بقول عشان كده الاختيار ده مش متوقف على كفاءة الشخص، ده هو الشخص جوه كتلة في الآخر بيصوت على ما يمليه له عليه ليه الكتلة دي. فالحزب لما يتخذ موقف معين كل أفراده بيلتزموا بالتصويت لهذا ليه لهذا الرأي. فعشان كده بقول ممكن نكون حطيمة، وبعدين في حاجات لوازم بتخلينا نحط أفراد دون المستوى الملتزم غصب عني، نحط عمال وفلاحين. لو كان معاه شهادة عالية ما يقبلش، لو ما كانش معاه على دي يكون معاه مش عارف ارض عندها قد ايه او مساحتها قد ايه، او يكون بيشتغل عامل ولازم. طب انا ليس بيدي مثل هذا الامر ان انا اغيره الان، والا فقدت يعني قطاع عريض. فانا بضطر احط نوعيه معينه من الاخوه، بس في الاخر هم ملتزمين بالخط العام، فسيكون صوتهم مثل صوت من حصل على اعلى الشهادات، ومن هو قادر او من هو متعلم العلم الشرعي. وما الاثنين زي بعض، يعني واحد على علم شرعي وعالم ويعني قادر على المناظرة والمجادلة، صوته زي صوت الايه الرجل اللي هو شرطه الوحيد ان يكون عنده شهادة نحو امي. ده النظام الموجود، نستطيع تغييره ان شاء الله في المستقبل ليس الان، لكن الواقع ده يخليني اقول طالما ان مفيش ناس عندها اهلية الشيخ فلان اللي هيتقدم يبقى انا ما دخلهمش، لا، ولا دخلهم وخليهم كلهم يبقوا تبع الشيخ فلان في التصويت. وبالتالي فالإخوة ما يعودوش يقارنوا واحد واحد، ان الواحد التاني واحد كويس يقول لك عملنا خدمات مثلا او نحو ذلك، والتاني او شخصيته احسن، والتاني اللي هو تبع الحزب الاسلامي اللي ذو المنهج الصحيح يكون على سبيل المثال انت مجربتوش مخدم الناس، ما خدمهمش لسه، محدث في السياسة بس محدث، مش حد، مش احداث يعني مخل او احداث بل لابد ان يدخل لكم فنقول لا، لكن لما يكون ضمن الكتلة التي ستصوت على ما يراجعه اهل العلم وما اتفق عليه اهل العلم والتزم الكل بمنهج واحد خصوصا في ثلاثة الدستور سيكون بلا شك ان هذا مهم جدا. فالموضوع لابد ان يستوعبه الكثيرون، لاني علمت ان كثيرا من الاخوة حتى بيختاروا بعض المرشحين من مناهج اخرى قناعة بهم. الموضوع مش شخصي، الشخص ده جوه لو على سبيل المثال هيتصوت على ان الدولة تبقى مدنية والمش مدنية والاتجاه بتاعه بيقول ما عندناش مشكلة في الدولة المدنية ونقول انها دولة مدنية، هيروح يصوت للدولة دي المدنية، بص بلاقي الدستور يتكتب فيه دولة مدنية واحنا وهم متصورين انها مش معناها لا دينية عشان هم يعني خدعوا في هذا الباب ومش درسينها كويس. يقول لك دولة مدنية يعني دولة متحضرة، لا دولة مدنية مش دولة متحضرة، لا دولة ده البتاعة دي بتترجم انجليزي وتترجم دلوقتي كل حاجة ولها معناها، هو عندهم دولة مدنية يعني دولة لا دينية. لما يجي يقول لك لا دي الشريعة الإسلامية منصوص عليها، يقول لك دي المبادئ المنصوص عليها، طالما الدولة مدنية ولو قايمة على المواطنة يبقى المبادئ الكلية بس هي اللي هتقبل من الشريعة مش الأحكام، هما ده اللي هما ناويين يعملوه. وثيقة السلم يمشي على كده، ان هو عايز يقول دولة مدنية علشان يبقى له حق بعد كده لما يقول الشريعة الإسلامية يقول له لا دي مبادئ الشريعة، المبادئ ما هياش الشريعة، المبادئ فقط يعني الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسان وحط المبادئ وهبالك، لكن تيجي تطبق أحكام يقول لك لا ما اتفقناش على الأحكام، يقول لك قطع الثبوت والدلالة معا، قطع الثبوت والدلالة دي ما فيش غير الصلاة يمكن، ولو جبت واحد عايز يؤولها يؤول، وإلا فحرية عندهم. يعني أقول لكم اللي قالوا البيت اللي صورت نفسها عريانة برافو عليك، أسميهم إيه دول؟ مش مسلمين؟ ما عندهم إيه يعني في الموضوع ده؟ حرية، هم مبادئ الشريعة حرية، وممكن يفلسفها لك. وإلا فإذا كان الأحزاب العلمانية اللي من يوم ما نشأت ووضعت التأثير التي لا تذكر الشريعة تجعله في المرتبة الرابعة، يقول لك طول الشريعة، أنهي شريعة اللي انتم تنادوا بيها؟ يعني الأحزاب اللي بتقول طول عمرنا ما كنا بننادي بالشريعة، أنا عايز أعرف أنت من يوم ما تأسست بقالك حوالي 100 سنة أو حزب الوفد بقاله كام؟ سنة 19 لحد دلوقتي حوالي 94 سنة هجري تقريبا، يعني أو 95 سنة هجري، فخمسة وهو أساسا عمره ما طبق الشريعة ولا دور عليه. يبقى لما بيقول لي دلوقتي أنا بحافظ على المادة الثانية، هبقى أعرف إيه قصده بالمادة الثانية دي، أشوف تاريخه وفهمه لها وفهمه للدولة المدنية. وكذلك لما يكون حزب الكتلة المصرية مثلا تتكلم وتقول إحنا مش ضد تغيير المادة الثانية بل إحنا معاها، لأنهم كانوا يقولوا كلام تاني قبل ذلك، لكن ده ايه اللي انت عايزه في المادة التانية دي؟ انها تبقى زي ما ايه الجمل قال تبقى ايه مادة ديكورية، احنا ما عندناش مانع انها تبقى ديكور برواز وخلينا عايشين زي ما الناس عايشة. فانا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الناس تدرك ان القضية مش قضية افراد، وان ممكن ناس مش فاهمة تؤدي الى ان يوضع في الدستور ما يضر. فعشان كده بقول انه من المهم جدا ان يكون التواجد قوي والتواجد النسائي والتواجد الإخوة لحث الناس على اختيار من يدافع عن هوية الأمة الإسلامية. جزاكم الله خير.